أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى مناقشة المحقق الرشتي لكلام أستاذه من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، ويمكن إرجاع هذه المناقشة لأجوبة ثلاثة. الجواب الأول نقضي وحاصله بأنه لازم ما ذكره الشيخ الأعظم من لغوية التعبد بصدور الخبر ثم إلغائه لأجل المرجح الجهتي وكونه مخالفا وكون موافقا للعامة هو عدم الفارق في ذلك بين أن يكون الخبران لأحدهما مرجح صدوري بلحاظ الصفات كما هو مفروض الشيخ الأعظم، أو أن يكون الخبران متساويين. فحتى لو كان الخبران متساويين من حيث الصفات فلا أوثقية ولا أعدلية لمحمد بن مسلم على العيص بن القاسم، هنا لا يمكن أن يعبدنا الشارع بكلا الخبرين من حيث الصدور ثم يلغي التعبد بالموافق للعامة لكونه محمولا على التقية، مع أن الشيخ الأعظم قد التزم بأنه إذا كان الخبران الظنيان متساويين يشملهما دليل الحجية بلحاظ السند فيأتي الترجيح بلحاظ المرجح الجهتي كالخبرين المتواترين، مع أن اللغوية تأتي في المقام حتى لو كان الخبران متساويين، إذ لا معنى لأن يعبدنا الشارع بصدورهما ثم بعد ذلك يلغي الخبر الموافق للعامة. فأي فرق بين الموردين؟ وهما أن يكون لأحد الخبرين مزية بلحاظ الصفات، فهنا قال الشيخ الأعظم بأنه يقدم المرجح الصدوري ولا يجري المرجح الجهتي للغوية، فيكون الخبر الموافق للعامة من الأساس ساقط عن الحجية. وبينما لو كان الخبران متساويين من حيث الصفات فلا أوثقية ولا أعدلية لأحدهما على الآخر، حيث قال بأن الشارع يعبدنا بهما، ثم بعد ذلك تصل النوبة للمرجح الجهتي ونأخذ بما يخالف العامة. فإن التعبد بالخبر الموافق للعامة من حيث الصدور ثم إلغاء التعبد به لغو. إذن فلا يمكن بناء على ما ذكره الشيخ التعبد بالخبر الموافق للعامة مطلقا، سواء كان الخبران متفاوتين من حيث الصفات أم متساويين، لأن التعبد بصدور الخبر المساوي للآخر من حيث الصفات ثم إلغائه يعتبر لغوا. فكيف قال الشيخ الأعظم بأنه مع التساوي يمكن الاعتماد على المرجح الجهتي ونتعبد بالخبرين ثم نأخذ بالخبر المخالف للعامة ونلغي الموافق لهم عن الحجية؟ إن شاء الله غير واضح، هذا جواب نقضي. إذا غير واضح أوضح أكثر. واضح؟
نعم واضح أكثر شيخنا.
ما أدري ما قلنا ما قلنا. شو اللي غير واضح؟ شو اللي غير واضح؟ شنو هو اللي بالضبط؟
خلاص
تحت عن السفنة. يمكن ذهب تشرب ماء أو شيئا. خب الشيخ الأعظم بالأمس ذكر أن مورد المرجح الجهتي هو ماذا؟ إذا كان الخبران متواترين يعني قطعيي الصدور، هذا شيء، فهنا بعد ما نحتاج التعبد بالصدور لأن صدورهما قطعي، فهنا تصل النوبة للترجيح بالمرجح الجهتي. أو كان الخبران ظنيي الصدور وهما متكافئان كما قال بالأمس، متساويان لا مزية لأحدهما على الآخر، فيكونان حجة ثم نرجح المخالف للعامة ونسقط الموافق للعامة، فتصل يعني النوبة للمرجح الجهتي في هاتين الصورتين، إذا كان الخبران قطعيي الصدور أو ظنيي الصدور متساويين، هذا قال بالأمس تمام. أما إذا كان أحد الخبرين له مزية يعني راويه أعدل أو أوثق والآخر راويه غير أعدل، فهنا قال لا يمكن أن يعبدنا الشارع بصدور الخبرين، بل مباشرة يكون الحجة خبر واحد منهما والآخر يسقط عن الحجية، فالذي يكون حجة هو خبر الأعدل وهو محمد بن مسلم، وأما خبر العيس بن القاسم فهو ساقط عن الحجية، لأنه لو عبدنا الشارع بكلا خبرين فصار حجة. ثم بعد ذلك قال لا تأخذ بخبر محمد بن مسلم لأنه موافق للعامة، لزم من ذلك لغوية التعبد بصدور خبر محمد بن مسلم ثم عدم الاعتماد عليه لأنه صدر تقية. هذا كلام الشيخ الأعظم. الرشدي تلميذه قال أستاذي عزيزي مولاي عندي إشكال نقب عليك هالسوارد غير وارد الأخذ سيحاول الآن أن يجيب عنه ويدفع الإشكال. عندي إشكال نقضي عليك، ما هو إشكالك يا تلميذي يا عزيز قلبي؟ قال إشكالي هو لماذا فرقت بينما إذا كان الخبران متساويين فقلت يشملهما دليل حجية الصدور، وبعد ذلك نأتي للمرجح الجهتي، وبين ما إذا كان لأحد الخبرين مزية فقلت لا يشملهما دليل الحجية بل نأخذ بخبر الأعدل فقط لئلا تلزم لغوية التعبد بصدورهما معا ثم الأخذ بالمخالف، حيث يلزم من حجية الموافق للعامة اللغوية أننا تعبدنا بخبر محمد بن مسلم صدورا ثم قال الشرع خذ بما خالف العامة، يعني لا تعتمد عليه فليس بحجة، يعني كأن الشرع يقول حجة وليس هذا التناقض. فالرشدي يقول لهذا الكلام الذي قلته من لزوم اللغوية حجة وليس بحجة كما يأتي إذا كان هناك خبر له مزية وهو خبر محمد بن مسلم، يأتي حتى لو كان الخبران متساويين، فمحمد بن مسلم والعيص بن القاسم بنفس المستوى، أن تقول كلا الخبرين حجة لكن بعد ذلك نرجع للمرجح الجهتي. يقول لا، إذا قلنا كلا الخبرين حجة يعني معنى ذلك أن خبر محمد بن مسلم حجة لأنه مساوي لخبر العيص بن القاسم، ثم يقول الشرع لا تأخذ بخبر محمد بن مسلم لأنه موافق للعامة، فيقول حجة وليس بحجة، هذا تناقض إن شاء الله غير واضح بعد الآن. الحمد لله. هذا الجواب النقضي من قبل الرشدي قال وقد أورد بعض أعاظم تلاميذ، ترى الرشدي من أعاظم التلاميذ بشهادة الآخوند، كلاهما تلميذان لكن الآخوند يقول ترى هذا من أعاظم التلاميذ، دير بالك أنا زميله لكن هذا من أعاظمهم. وقد أورد بعض أعاظم تلاميذ الشيخ الأعظم في كتابه بدائع الأفكار علي بانتقاض بالمتكافئين من حيث الصدور، مع أن الشيخ الأعظم يقول كلاهما حجة وليس من اللغوية من التعبد بهما وإن أخذنا بما يخالف العامة ولم نعمل بالموافق، فهذا منقوض، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور مع حمل أحدهما على التقية، يعني هذا في حالة التمايز بينهما من حيث الصفات، إذا هذا غير معقول كذلك حتى في حالة التساوي غير معقول، فلماذا في حالة عدم التكافؤ من حيث صفات الراوي قلت أنه لا يعقل التعبد بالموافق للعامة، وأما في حالة التساوي قلت يمكن ويعقل، أي فرق بينهما؟ فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين يعني رواية محمد بن مسلم اللي هو أعدل ورواية العيص بن القاسم اللي هو غير أعدل من حيث الصدور مع حمل أحدهما وهي رواية محمد بن مسلم على التقية، إذا هذا لا يعقل كما تقول يا شيخنا أيضا لم يعقل التعبد بصدورهما مع فرض التساوي في الصفات كما لو فرضنا محمد بن مسلم والعيص بن القاسم في درجة واحدة من العدالة والوثاقة مع حمل أحدهما وهي رواية محمد بن مسلم عليها، يعني على التقية، لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة. إن شاء الله غير واضح. ويرد المصنف هذا النقد الوارد من زميله بأنه لا يخفى ما فيه من الغفلة، مو مني من المصنف، وهذا ما يستوجب الغيبة كما قالوا، لأن هذا لأجل رد الأباطيل كما قالوا في باب الغيبة، إذا كان لدحض الباطل فلا مشكلة، هذا ما صدر منهم. على كل حال هم أعرف بما قالوا. ولا يخفى ما فيه من الغفلة، وذلك لأن هذا النقض إنما يتم على فرض أن الشيخ يلتزم بالحجية الفعلية لكلا الخبرين المتساويين. فلو كان يقول بأن خبر محمد بن مسلم وخبر العيس بن القاسم المتساويين من حيث الصفات كلاهما حجة فعلا، ثم بعد ذلك يقول بتقديم رواية العيس بن القاسم لمخالفتها للعامة، للزم من ذلك اللغوية، لكنه لا يلتزم بالحجية الفعلية لكلا الخبرين، إنما يقول بالحجية الاقتضائية الشأنية، أي أن خبر محمد بن مسلم وخبر العيس بن القاسم اللذين هما متساويان من حيث الصفات كلاهما فيه مقتضي الحجية لأنه حجة بالفعل. فآية النبأ وآية النفر وإلى آخره من أدلة حجية الخبر صالحة لأن تشملهما معا، لولا التعارض. ولا تشمل واحد منهما بالخصوص لأنه ترجيح بلا مرجح. إذن فليس هناك حجية فعلية لكلا الخبرين حتى يلزم اللغو أن نقول خبر محمد بن مسلم حجة فعلا ثم ألغينا الأخذ به، إنما هو حجة اقتضاء وشأنا، وهذا هو مقتضى أدلة حجية خبر الواحد. فلا تدل على الحجية الفعلية لكلا الخبرين، بل الحجية الشأنية لولا المعارضة. وكذلك ما دل على الترجيح أو ما دل على التخيير فإنها لا تدل على الحجية الفعلية لكلا الخبرين، إنما الحجية لأحدهما المعين وهو الذي له مزية، أو الحجية لأحدهما على سبيل التخيير، لا أن الحجية فعلية لكلا الخبرين حتى تلزم اللغوية. والإشكال مبني على الحجية الفعلية لكلا الخبرين المتعارضين، وهذا مفقود، لا تدل عليه لا أدلة حجية خبر الواحد ولا أدلة العلاج يعني الترجيح والتخيير. أما أدلة حجية خبر الواحد فهي أقصى ما تدل عليه الحجية الشأنية، وأما أدلة الترجيح والتخيير فهي تدل على الحجية الفعلية لأحد الخبرين المتعارضين وليس لكليهما، حتى نأخذ بالموافق للعامة ثم نسقطه عن الحجية. الذي يختاره المكلف، الذي يختاره إذا التخيير الذي يختاره المكلف.
فهو فرغ يعني من المرجح الصدوري ولهذا انتقل، وإذا من الأول كان يستطيع أن يقول بعدم يعني حجية أحد الخبرين
إيه نعم فرغ عن شمول دليل الحجية لهما اقتضاءً وليس فعلان. إيه مولا لكن المتواترين لا يحتاجان، هذا أضيفه مولاي أضيفه هذا لأن الشيخ ما قال كلام عبث. وأما بالنسبة للخبرين المتواترين فلا نحتاج لإثبات حجيتهما لشمول دليل الحجية لهما، بل هما حجتان ذاتان لأن القطع حجة بذاته، فهما جزما حجيتهما فعلية. فهنا تصل النوبة للمرجح الجهتي. أما الخبران المتعارضان الظنيان المتساويان فليست الحجية فعلية لهما معا، بل الحجية شأنية. ومع عدم وجود مرجح صدوري تصل النوبة للمرجح الجهتي فنأخذ بما خالف العامة. وأما إذا كان الخبران الظنيان متمايزين وأن لأحدهما مزية بلحاظ صفات الراوي فهو الذي يكون حجة بالفعل والآخر ليس بحجة. قال وفيه ما لا يخفى من الغفلة وحسبان أنه يعني الشيخ الأعظم التزم قدس سره في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور إما للعلم بصدورهما يعني إذا كانا متواترين وإما للتعبد به فعلان. هذا كل الإشكال مبني على أنه يلتزم بالحجية الفعلية للخبرين الظنيين مع أنه لا يلتزم بالحجية الفعلية مع بداهة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحسب دليل التعبد، يعني تساويهما من حيث شمول دليل الحجية لهما اقتضاء وشأنان ضرورة والبرهان على ذلك، يعني على أنهما ليس بحجة فعلا ضرورة أن دليل حجية الخبر كآية النبأ وآية النفر وغير لا يقتضي التعبد فعلا، يعني الحجية الفعلية بالمتعارضين لأنه جمع بين المتنافيين، ولا الحجية لواحد منهما بعينه لأن ترجيح بلا مرجح، ولا بأحدهما لأن ترجيح بلا مرجح. إذن ما يقتضي دليل الحجية هو الحجية الشأنية. وقضية دليل العلاج يعني أخبار الترجيح كمقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة أو أخبار التخير كموثقة سماعة وغير، وقضية دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا، يعني الحجية لواحد منهما فقط وليس للاثنين، إما حجية المعين أو حجية تخييرية. إذن هذا الجواب الأول من الرشتي نقضي ورد المصنف عليه. الجواب الثاني حلي وحاصله أنه يستحيل تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، بل لابد أن يكون المرجح الجهتي هو المقدم لا أن الصدور كما قال الشيخ الأعظم هو المقدم. وذلك لأنه إذا وجد خبران متعارضان كرواية محمد بن مسلم الدالة على ثبوت التخيير، ثبوت الحكم بالتخيير حتى لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية العيص بن القاسم الدالة على أن التخيير من مختصات النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقطع دقق بأن الخبر المخالف للعامة وهو رواية العيص بن القاسم لم تصدر على سبيل التقية لأنها مخالفة لهم، فكيف تكون تقية؟ إذ ممن يتقي الإمام مع أن رواية العيص بن القاسم مخالفة للعامة؟ إذن فبعد قطعنا بأن رواية العيص بن القاسم الدال على أن التخير من مختصات النبي صلى الله عليه وآله لم تصدر تقية لأنها خلاف العامة، نقطع بأن رواية محمد بن مسلم التي هي موافقة للعامة إما ليست صادرة أو أنها صادرة على سبيل التقية. وعلى كل حال لا تكون حجة. وإذا لم تكن حجة فكيف يقال بأن المرجح الصدوري مقدم على الجهة وأننا نأخذ برواية محمد بن مسلم لأن فيها مرجح صدوري؟ بل نقطع أن رواية محمد بن مسلم إما غير صادرة أو أنها صادرة على سبيل التقية فليست بحجة جزمان. وهذا كما هو الحال فيما لو صدر خبران متواتران قطعيان وكان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، فنقطع بأن الخبر المخالف للعامة لم يصدر تقية لأنه مخالف لهم، فمن أين تكون التقية والحال أنه مخالف لهم؟ فإذا قطعنا أن المخالف للعامة ليس تقية نقطع بأن الموافق لهم صدر على سبيل التقية فلا يكون حجة، ولا نقطع بأنه غير صادر لأن بالعكس نقطع أنه صادر لأنه متواتر لكنه صادر على سبيل التقية. والأمر في الخبرين الظنيين أهون من القطعيين لأنه في الخبرين الظنيين إذا وافق أحدهما العامة والآخر خالف العامة نقطع إن الموافق لهم فيه أحد جهتين لتضعيفه، إما أنه غير صادر أو أنه لو صدر فكان على سبيل تقية، فلذلك يكون القطع ببطلانه أوضح من الخبر المتواتر لأن الخبر المتواتر ليس فيه إلا احتمال واحد بخلاف الخبر الظني ففيه احتمالان لضعفه، إما عدم صدوره أو كون على سبيل التقية. فكيف يقول الشيخ الأعظم حينئذ بتقديم المرجح الجهتي بتقديم المرجح الصدوري، مع أن الخبر الذي له مرجح صدوري إما غير صادر أو أنه صادر تقي تقية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، طبعا المصنف ناقش في الجواب الثاني لكن أخر المناقشة بعد أن ذكر الجواب الثالث، فأذكر الجواب الثالث ثم نبين مناقشة المصنف. الجواب الثالث، إن النصوص دلت على طرح الخبر الموافق للعامة ولو كان هذا الخبر الموافق لهم قد رواه الأوثق والأعدل كما هو في مثالنا، حيث إن راوي الخبر الموافق للعامة هو محمد بن مسلم. فمن جملة هذه الروايات ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكما حديثان مختلفان فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوا به، وهي مطلقة، فدلت على الأخذ بما يخالف أخبار العامة ولو كان الراوي للخبر الموافق للعامة أعدل أوثق أفقه. فكيف يقول الشيخ الأعظم حينئذ بأن المرجح الصدوري يعني بلحاظ صفات الراوي مقدم على المرجح الجهتي، والحال أن الروايات رجحت الخبر المخالف للعامة وإن كان الخبر الموافق لهم رواه الأوثق الأعدل الأفقه إلى آخره الأتقى. هذا الجواب الثالث. الآن طبق هذا المقدار. كيف يغيب الآن؟ لاحظ شو يقول في أستاذه، الله أكبر الله أكبر. لاحظ الآن: والعجب كل العجب أنه رحمه الله، نعم خلاص مولا، أنه رحمه الله. من هو؟ يعني الشيخ الأعظم، أو لا مو الشيخ الأعظم، الرشتي، يعني المصنف يتعجب من الرشتي أشكل بإشكال آخر. والعجب كل العجب أنه يعني الرشتي رحمه الله لم يكتفي بما أورده من النقض، يعني بالجواب النقضي، حتى جاء بجواب حلي وادعى أنه برهاني، حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح، يعني بغير المرجح الجهتي على الترجيح به، استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح، بغير هذا المرجح يعني الصدوري، استحالة تقديم الترجيح بغير هذا الجهتي على الترجيح به بالصدور، وبرهن عليه بما حاصل، هذا برهانه، امتناع التعبد بصدور الموافق للعامة وهو رواية محمد بن مسلم، يمتنع التعبد برواية محمد بن مسلم. لماذا؟ لدوران أمره، يعني رواية محمد بن مسلم، بين عدم صدوره من أصله وبين لو صدر لكانت تقية، ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة، إذا لم يكن صادر فلا حجية له، لو صادر على سبيل التقية أيضا لا حجية له، كما أنه، وهذا لنظير، كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور يعني الخبر المتواتر الموافق للعامة، لا يعقل التعبد به لأنه وإن كان قطعي الصدور لكنه استه تقية فلا يتعبد به. بل الأمر في الظني الصدور أهوان. ذكرنا وجه الأهوانية لأنه توجد جهتان لتضعيفه، إما أنه غير صادر أو أنه لو صادر كان تقية، لاحتمال عدم صدوره بخلافه، يعني بخلاف قطعي الصدور المتواتر. هذا الجواب الثاني من الرشدي. الجواب الثالث إنزين، لا مشكلة، ما في مشكلة على الضمير، ما نريد نتناقش على الضمير، جهتي صدوري. خوب لماذا استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح، يعني بغير المرجح الجهتي على الترجيح بالمرجح الجهتي؟ نعم كلامكم صحيح، يعني استحالة تقديم غير المرجح الجهتي على المرجح على المرجح الجهتي، يعني ترجيح تقديم المرجح الصدور على الجهتي، والأمر سهل مولا. ثم قال، يعني من القائل؟ الرشدي. فاحتمال تقديم المرجحات السندية، هذا الجواب الثالث طبعا، على مخالفة العامة مع نص الإمام عليه السلام كما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، على طرح موافقهم من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة، فضلا عمن هو تالي العصمة علما وعملا. شيخ الأعظم تلاهم، يعني لو قالوا لي من المعصوم الخامس عشر لقلت الشيخ الأعظم. ثم قال الرشدي وليت شعري، يعني ليتني أعلم أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه، مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر. ها، فرشتي اتهم الشيخ الأعظم بالغفلة، وجاء المصنف واتهم الرشدي هو بالغفلة. تتمة الكلام تأتيك غدا، والحمد لله رب العالمين.